بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب العبودية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحميد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وموضوع العبودية موضوع في غاية الأهمية، فالعبودية تعتبر أساس التوحيد، وتوحيد الله سبحانه وتعالى مبني على ثلاثة أمور. الأمر الأول العبودية لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني ربوبية الله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذه الثلاثة هي حقيقة التوحيد الذي لا يتم إيمان أحد إلا به. والعبودية هي أساس دعوة الرسل، فإن كل رسول يرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه يأمرهم بعبادة الله عز وجل وينهاهم عن الشرك، وهو وصية الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وللأولين والآخرين. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن يقرأ سورة الأعراف يجد أن كل نبي من الأنبياء يأتي إلى قومه يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا إذا كان عابدا لله عز وجل مفردا له هذه العبودية، لا يجعل معه شريك من دونه. والعبودية هي توحيد الألوهية الذي هو أساس الدين وأصل الدين، ولا يستقيم إيمان أحد إلا به. والعبودية أيضا هي التي توصل الإنسان إلى كمالات الإيمان والمقامات العلى عند الله سبحانه وتعالى. والعبودية يصل الإنسان بها إذا استقام عليها وهذب نفسه على منهاجها، يصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، فإن سعادة الدنيا مرتبطة بعبودية الله عز وجل، وسعادة الآخرة ودخول الجنة والنجاة من النار مرتبط أيضا بإفراد الله سبحانه وتعالى للعبادة. ولهذا يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله عز وجل من معاني العبودية. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن آثار ترك العبودية في الحياة، وأن من أعظمها الشقاء والهم والتعاسة على المستوى الفردي، والهزيمة والضعف والهوان على المستوى الجماعي. فالعبودية إذن هي أولا وآخرا، وهي حكمة خلق الله عز وجل للإنس والجن، وهي التي من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى آدم إلى الجنة، وأرسل إليه الرسل، وأنزل عليه وعلى ذريته الكتب، وأمرهم بأوامر ونهاهم عن نواهي. ولهذا فالعبودية هي حقيقة الإسلام، هي حقيقة الإسلام. ولهذا كان موضوع العبودية من أهم الموضوعات في العقيدة. وإذا استقامت عبودية الإنسان لله عز وجل فإن دينه سيكون مستقيما، وإذا انحرف في العبودية فإنه سيكون في غاية الانحراف. وسيتضح معنا من خلال دراسة هذا الكتاب المختصر في باب العبودية، سيتبين لنا الأهمية الكبرى للعبودية، سواء كان على مستوى العلم والفهم أو على مستوى العمل والتطبيق، فإن حاجة الإنسان النفسية وحاجته الاجتماعية وحاجته العلمية للعبودية حاجة ماسة سنتبينها من خلال هذا الكتاب، وسيتضح لنا أهمية هذا الجانب من جوانب العقيدة من خلال هذا الكتاب. والحقيقة أن هذا الكتاب يغطي جانب مهم من جوانب العبودية، إلا أنه بطبيعة الحال لا يمكن أن يغطي كل جوانب العبودية، فإن كتب أهل العلم في باب العبودية كتب كثيرة، من أبرزها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو كتاب متخصص في العبودية، وكذلك كتاب الأصول الثلاثة وكشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب متخصصة في هذا الباب، وللمصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب متخصصة في موضوع العبودية تطرقها من جوانب متعددة، من ذلك كتاب التوسل والوسيلة له، وأيضا الاستغاثة والرد على البكري، وأيضا الرد على الأخنائي، والبكري والأخنائي هم من دعاة القبورية الذين دعوا إلى عبودية غير الله عز وجل، فرد عليهم المؤلف رحمه الله بهذه الكتب. ومن أيضا الكتب المتعلقة بالعبودية غير هذا الكتاب لشيخ الإسلام أيضا كتاب الواسطة، كتاب الواسطة بين الحق والخلق، وله أيضا كتاب اسمه الجواب الباهر في حكم زيارة المقابر، وهو من أفضل الكتب فيما يتعلق بموضوع العبودية من هذه الزاوية، وهي زاوية الشرك التي حصل عند كثير من الناس في موضوع التعبد للقبور ونحوها. إذن موضوع العبودية موضوع شامل وكبير وواسع، وهو نفسه توحيد الألوهية، وله جوانب متعددة، والمذاهب المنحرفة في العبودية مذاهب كثيرة، ولها تأثير كبير في الواقع، لها تأثير كبير في واقع المسلمين اليوم، وسنعرض شيء من هذه المذاهب. طبعا المصنف عندنا هنا أشار إلى قضايا كثيرة ومتعددة فيما يتعلق بموضوع العبودية، وتحدث عن فرقة من هذه الفرق التي انحرفت في باب العبودية، وهناك فرق أخرى ومذاهب أخرى انحرفت في موضوع العبودية، لكن المصنف لم يتحدث عنها بشكل مفصل، ولعل السبب هو أن هذا الكتاب هو عبارة عن فتية، هي عبارة عن رسالة جاءت كجواب لسؤال، ولهذا سيأتي معنا في البداية أن أحد الأشخاص سأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن العبادة وعن شروط العبادة وعن أركان العبادة وعن أثر العبادة، فكان هذا الكتاب بأكمله، وهذا يدل على سعة اطلاعه رحمه الله وعلى سيلان قلمه وذهنه وفكره وحضوره في كل يعني المسائل. لن نستعجل الحديث فيما يتعلق بحقيقة العبودية وشروطها وأركانها، فهذه ستأتي معنا، لكن أحب أن أنبه إلى أن المذاهب المنحرفة في موضوع عبودية الله عز وجل أنواع. النوع الأول مذهب العلمانية، فإن العلمانية مذهب منحرف في باب العبودية، فإنهم يفهمون العبودية على أنها أمر روحاني يقوم به الشخص في المسجد أو في بيوت العبادة فقط، وأما سائر الحياة فإنه لا صلة للعبودية بها، لا صلة للعبودية بها. فالعبودية عند العلمانيين عبودية منحصرة في القضايا الروحانية في الصلة بين العبد وبين ربه، أما السياسة فلا تحكمها العبودية لله، والاقتصاد كذلك، والتربية كذلك، وكل جوانب الحياة الأخرى كذلك. ولهذا يعتبر هذا المذهب مذهب مخالف لأصل الدين وأساسه، وهو توحيد الله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وحكم هذا المذهب هو أنه مذهب كفري يخرج صاحبه من الإسلام، وأن صاحبه لم يفهم حقيقة الإسلام الذي هو الاستسلام لله عز وجل التام، والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وأن هذا الدين جاء شاملا لكل جوانب حياة الإنسان، وأنه لا يخلو جزء من حياة الإنسان إلا ولله عز وجل حكم ظاهر وواضح فيه، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وكما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المذهب الثاني مذهب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعر، وهؤلاء حفروا معنى العبودية في اعتقاد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد العبودية أوسع من ذلك، فهو يقتضي أن الله عز وجل مألوه ومعبود في أفعال الإنسان، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يحب إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، وهذا ما سيأتي توضيحه وبيانه. أما اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهو جزء من أساس الدين، إلا أن هذا غير كاف في الإيمان، ولهذا يقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه الآية فيها بيان أن من الناس من يكون عنده جزء من الإيمان لكنه جزء ناقص غير كامل، وهو أنه يعرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لكنه لا يتعبد لله عز وجل. وهكذا كان حال عامة الكفار، هكذا كان حال عامة الكفار من القرشيين وغيرهم، فإن الله عز وجل يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت لكنهم يعبدون مع الله غيره، كما قال الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم يعرفون الله ولهذا يعظمون البيت، ولهذا كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحجون، يذهبون إلى منى وعرفات ويذهبون إلى مزدلفة، وكان القرشيون بشكل خاص يسمون أنفسهم الحمص ويقولون: نحن حماة البيت لا نخرج من أرض الحرم، ويقفون في عند مزدلفة لأن مزدلفة تعتبر من الحرم، ويذهب عامة العرب إلى عرفات ثم يعودون من عرفات، ويلتقي العرب جميعا في الحج في مزدلفة، ولهذا سميت جمعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، سميت جمع لأن العرب كانوا يجتمعون فيها القرشيون الذين يقولون: نحن حماة البيت لا نخرج منه، وبقية العرب الذين يذهبون إلى عرفات. وكان الكفار يعتقدون أن الله عز وجل موجود وأنه خالق وأنه رازق، لكن هذا وحده لا يكفي، هذا وحده لا يكفي، ولهذا قال قوم هود لهود، قال الله عز وجل عنهم: أجئتنا لنعبد الله وحده، تأملوا في قوله وحده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده هذا يدل على أنهم يعبدون الله لكنهم يعبدون معه أيضا آلهة أخرى، وهذا يقتضي أنهم كانوا يعرفون الله وأنهم كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق الرازق، وهذا لا يكفي، هذا لا يكفي في الإيمان والعبودية، بل لا بد أن ينضاف إليه اعتقاد، بل لا بد أن ينضاف إليه العمل، وأن يكون عمل الإنسان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. أما المعتزلة والأشعرية فإنهم يرون أن حقيقة التوحيد الأساسية هي اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق، وهذا فهم فاسد لمعنى العبودية، ولهذا فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، فقالوا في قول الله عز في شهادة التوحيد لا إله إلا الله، قالوا الإله معناه القادر على الاختراع والإبداع والخلق، وهذا تفسير في غير موطنه، فإن الإله جاء على وزن فعال بمعنى مفعول يعني مألوه، والمقصود أن الله عز وجل لا مألوه غيره ولا معبود غيره ولا محبوب غيره ولا مخوف غيره ولا متوكل عليه غيره، وهو الله سبحانه وتعالى الإله وحده دون غيره، وهذا هو المتفق عليه في لغة العرب، فإن أهل العربية متفقون على أن الإله بمعنى مألوه يعني معبود، ولهذا يقول رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله، فجعل التسبيح والترجيع داخل في التأله. المذهب الثالث، طبعا المذهب الثاني هذا ترتب عليه انحرافات كبيرة جدا في حياة الأمة، منها تسويغ القبورية في العالم الإسلامي والدفاع عن عبادة القبور في العالم الإسلامي، ولهذا انتشرت عبادة القبور من دون الله في البلاد الإسلامية انتشارا كبيرا بسبب الانحراف الذي حصل في مفهوم الإله ومفهوم الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، عند علماء المعتزلة والأشعرية، فسوغوا لبناء المساجد على القبور وللطواف حول القبور، بل سوغوا للذبح لها والنذر لها، لكن هذا لا يعني أن كل علماء المعتزلة والأشعرية كانوا كذلك، فإنه يوجد من علماء المعتزلة ومن علماء الأشعرية من كان ينكر عبادة القبور من دون الله عز وجل، وينكر ما يقوم به الجهال عند القبور من التعبد والتذلل لغير الله عز وجل، لكن أصل المنهج الأشعري والمعتزلي قائم على تفسير الإله لأنه القادر على الاختراع، فترتب على ذلك بأن حقيقة التوحيد هو توحيد الألوهية، وأن توحيد العبودية هو نفسه توحيد الألوهية، ففسروا الألوهية بالعبودية، فسروا الألوهية والعبودية بالربوبية، وهذا تفسير فاسد ودمج في غير محله وغير صحيح. الطائفة الثالثة المنحرفة في موضوع العبودية هم الصوفية، هم الصوفية، وانحراف الصوفية في العبودية جاء متنوعا، فهم انحرفوا في وسيلة العبودية لله عز وجل، حيث جعلوا الخلوة والذكر المبتدع بالاسم المفرد والاسم المضمر كما سيأتي معنا، جعلوها هو الطريق، والأوراد البدعية جعلوها هي الطريق الموصلة إلى عبودية الله سبحانه وتعالى، وهذه لا شك أنها بدع، والبدع لا توصل إلى الله عز وجل وإنما تبعد عن الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للغاية فإن الغاية من العبودية عند علماء عند الصوفية هو الوصول للكشف، هو الوصول للكشف، والوصول للكشف عندهم الكشف يعتبرونه منحة قد تحصل للإنسان بعد ملازمة للطريق وقد لا تحصل، والكشف هذا هي خيالات وأمور تحصل في النفس وإشراقات كما يسمونها وتأملات، هذه الإشراقات وهذه التأملات التي تحصل في النفس يعتبرونها يقينية وأنها مستمدة من العلم الإلهي وأنه لا شك فيها، بل إن أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين يرى أن الكشف يمكن أن تؤول النصوص القرآنية والنبوية بسببه، وأنه يمكن أن لأن الكشف عندهم قطعي، بينما النصوص الشرعية مع الأسف عندهم ظنية. وأيضا جاء الانحراف في باب العبودية من جهة أخرى عند الصوفية، وهو أنهم بنوا على منهج المعتزلة والأشعرية في التوحيد، وجعلوا حقيقة التوحيد هو توحيد الربوبية الذي فنوا فيه. اشتغال الصوفية بالتعبد هو في حقيقته اشتغال بتوحيد الربوبية، وترك للتأله الذي أمر الله عز وجل به، والذي جاءت النصوص الشرعية بالأمر به، مثل محبة الله عز وجل والتوكل على الله ومقامات القلوب العظيمة، وجعلوا غاية التعلق هو بمعاني الربوبية كما سنتبين من خلال القراءة في هذا الكتاب. ومن جهة أخرى، لما بنوا على منهج الأشعرية وعلى منهج المعتزلة في باب التوحيد، ترتب على ذلك عندهم أن كثير منهم صار يمارس الشركيات عند القبور ويستحلها. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في غير هذا الكتاب، يقول: أكبر من نشر القبورية في العالم الإسلامي طائفتان، الشيعة قبحهم الله والصوفية. فإن الشيعة والصوفية هم الذين نشروا عبادة القبور في العالم الإسلامي، فأصبحوا يعظمون القبور التي لأوليائهم ولأئمتهم، وأصبحوا يجعلون لها صناديق متخصصة للنذور، ولها مطاف، وهناك مذبح ومنحر، وهناك سدنة أشبه ما يكونون بسدنة المعابد يعني المخالفة للشرع. هذه الأعمال سوغت للشرك في حياة المسلمين تسويغا كبيرا، والشيعة أكبر خطر من الصوفية في باب العبودية، فإنهم يعبدون أئمتهم من دون الله عز وجل. الشيعة يعبدون أئمتهم من دون الله، يرون أن كلام أئمتهم معصوم ككلام الله وككلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرون أنهم يكملون الدين، ويرون أيضا أن كلام أئمتهم لا يجوز الاعتراض عليه، وأن من اعترض عليه فهو زنديق كافر. وهذا لا شك أنه خطير على عقيدة الإنسان. هذا فضلا عن سبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسلبهم لأمهات المؤمنين، وقدحهم في سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. المصنف في هذا الكتاب لم يتحدث إلا عن طائفة واحدة، وهم الصوفية فقط. العلمانية لم تكن موجودة في زمانه، وأما المعتزلة والأشعرية فإنه تحدث عنهم في غير هذا الكتاب، والصوفية تحدث عنهم في بعض المواطن. ولهذا يمكن أن نوزع الكتاب هذا إلى مجموعة موضوعات. هذا الكتاب تقريبا يدور على 3 موضوعات أساسية لكنها طويلة. الموضوع الأول: حقيقة العبودية الشرعية. الذي عنده هذه النسخة سأبين الصفحات التي يوجد فيها هذا الموضوع. حقيقة العبودية الشرعية تحدث عنه المؤلف من بداية الكتاب صفحة 4 إلى صفحة 11. وشيخ الإسلام رحمه الله من سعة علمه يعني كثيرا ما يستطرد، يعني أحيانا يبدأ في موضوع ثم يدخل في موضوع آخر ثم يعود إلى الموضوع الأول الذي بدأ فيه. هذه الاستطرادات أحيانا تكون متعلقة بنفس الموضوع لكن لها زاوية أخرى. فهو من بداية الكتاب بدأ في بيان حقيقة العبودية الشرعية من صفحة 4 إلى الصفحة 11، ثم انتقل إلى موقف الصوفية من العبودية من صفحة 11 إلى صفحة 25، ثم رجع مرة أخرى إلى موضوع حقيقة العبودية الشرعية من صفحة 25 إلى صفحة 31، ثم انتقل إلى موضوع جديد وهو العبودية لغير الله من صفحة 31 من قوله فصل إلى صفحة 58. من 58 إلى آخر الكتاب رجع إلى موضوع الصوفية ونقد التصوف. إذا نلاحظ أن ابن تيمية بدأ في جوابه على السؤال المتعلق بالعبودية، بدأ في بيان حقيقة العبودية الشرعية، ثم انتقل من صفحة 11 إلى 25 في موقف الصوفية من العبودية، وبالذات في موضوع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، العبودية الاضطرارية والعبودية الاختيارية، وسيأتي الحديث عنها في مكانها. ثم رجع مرة أخرى إلى موضوع العبودية الشرعية، ثم انتهى إلى قوله فصل. لما بدأ بفصل بدأ في العبودية لغير الله، يتحدث عن العبودية لغير الله وذكر دقائق في التعبد لغير الله حتى في أمور مكروهة. يعني أحيانا التعبد لغير الله عز وجل قد يكون تعبدا تاما يخرج صاحبه من الإسلام، وأحيانا يكون تعبد ناقص يكون صاحبه آثم، مثل من يطيع هواه وشهوته في معصية الله عز وجل، هذا نقص في العبودية، وهذا اتخاذ الهوى إلها، لكنه ليس كفرا مخرجا عن الإسلام. الله عز وجل يقول فرأيت من اتخذ إلهه هواه، الشخص الذي يجعل هواه يعني يطيع هواه ويعصي الله عز وجل هذا نوع من العبودية لغير الله، لكنه ليس مخرجا عن الإسلام كما سيأتي بيان. بل إن ابن تيمية رحمه الله ذكر مسائل في غاية الدقة فيما يتعلق بالعبودية لغير الله حتى في المسائل المكروهة، ولهذا قال والأصل في مسألة الخلق أنها محرمة واستثنيت للحاجة كما سيأتي بيان. يعني حتى في المسألة لو أن الإنسان مثلا فقير، حتى لو كان فقير ما يأتي في المسجد ويقف ويشحذ الناس ويطلب منهم ويستضعف لهم ويفتقر إليهم، فإن هذا نوع حاجة للخلق، والواجب أن يستغني الإنسان بالله عز وجل. ولهذا أخبر الله عز وجل عن الصحابة أنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يظنهم أغنياء وهم من أفقر الناس، قد يمر على الشخص شهر كامل لا يجد ما يأكله، وإنما يكون عنده الأسودان كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. والفقر ليس عيبا في حد ذاته، لكن العيب عندما يكون الفقر سبب في أن يكون الإنسان ذليلا للخلق. ولهذا نقل أن السلف كان إذا سقط صوت أحدهم لم يقل لأحد ناولني، وإنما هو ينزل بنفسه ويأخذه. وهذه من المقامات الدقيقة في موضوع العبودية. ثم عاد مرة أخرى إلى موضوع موقف الصوفية من العبودية. إذن هذه الموضوعات الأساسية الموجودة في هذا الكتاب. طريقة دراستنا في هذا الكتاب بإذن الله ستكون عن طريق قراءة مقطع والتعليق عليه، ثم قراءة مقطع آخر والتعليق عليه، لأن الكتاب إذا درسناه بشكل متوسع ربما يمضي علينا سنة أو سنتين ما انتهينا من الكتاب. لكن أنا حريص على أن أنهي الكتاب قبل رمضان إذا استطعت، وإذا ما استطعت ننهيه قبل الحج. يعني المفترض أن ننهي الكتاب إن شاء الله قبل رمضان، يعني في 6 لقاءات. إذا احتجنا أن نضيف لقاء ثاني مثلا نجعلها في 7 لقاءات أو 8 لقاءات، بحيث ننتهي من الكتاب قبل رمضان. إذا والله ما استطعنا وضايقنا الوقت نكمل بعد رمضان، بحيث يكون الحج هو النهاية، نكون انتهينا من دراسة كتاب كامل لشيخ الإسلام رحمه الله، وهو كتاب العبودية. سيكون مدة الدرس إن شاء الله ساعة، يعني سنبدأ منذ أن نبدأ الدرس إلى نهاية الدرس سيكون إن شاء الله هناك ساعة. بالنسبة للأسئلة أنا أقترح أن يكون لها لقاء مفرد خاص بحيث أنه أي شخص لديه تساؤلات يسجلها، بس تكون تساؤلات متعلقة بالموضوع، يعني التساؤلات الأخرى يمكن أن يكون لها مجال آخر. إذا كان هناك تساؤلات تتعلق بالموضوع وإشكالات، الإنسان لا يترك ما يدور في ذهنه من أفكار أو أسئلة أو مناقشات، سجلها في كتابه أو في ورقة ويحتفظ بها. وإذا كان هناك وقت مناسب يمكن الاتفاق مع المندوبية في وجود يعني يوم، ممكن نأخذ يوم خميس مثلا في لقاء مطول مثلا في الصباح، نأخذ ساعتين ثلاثة ساعات نجيب على أسئلة الإخوة المتعلقة بهذا الكتاب، عبارات ما هي واضحة، مسألة فيها إشكال مثلا، قول يحتاج إلى دليل، دليل يحتاج إلى بيان وجه استدلال، وهكذا. نبدأ كما أخذنا من الوقت الآن، أخذنا نصف ساعة. أنا أتمنى أنه واحد من الإخوة ينبهنا على الوقت حتى لا نطيل، لأن يعني كثير من الإخوان لديه التزامات. 40 دقيقة، طيب يعني كم بقي لنا؟ 20. نبدأ إن شاء الله في قراءة ما يتعلق بالعبودية في 20 دقيقة القادمة، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، والمسؤول أن تبسطوا لنا القول في ذلك مأجورين برحمة الله وفضله. فأجاب رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله رب العالمين، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.
والسرعة القراءة.
فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد بالكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة.
نعم، في البداية العبادة هي اسم جامع، هذا التعريف، تعريف العبادة. وقوله فالصلاة والزكاة إلى قوله وأمثال ذلك هي من العبادة، هذه أمثلة في العبادة. وقد قسم الأمثلة كما تلاحظون إلى قسمين. الفقرة الأولى قوله فالصلاة والزكاة والصيام، هذه العبادات الظاهرة. قوله بعد ذلك وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه، هذه العبادات الباطنة. ما سنقرأه بعد ذلك يتعلق بأهمية العبادة، يتعلق بأهمية العبادة. تفضل.
كان العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل سميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب غيرهم لقومهم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الآيات. ولما قال الشيطان: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالدين كله داخل في العبادة.
نعم، هذا المقطع الذي قرأه الأخ الكريم يتضمن ثلاثة مسائل: المسألة الأولى تعريف العبادة، والمسألة الثانية الأمثلة، والمسألة الثالثة الأهمية. المسألة الأولى تعريف العبادة، جاء في قوله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا التعريف من أدق التعاريف التي في العبادة. وهذا يذكرنا بكلام ابن القيم رحمه الله أن العلماء كلامهم قليل لكن كثير البركة، بينما كلام المتأخرين كثير لكنه قليل البركة. انظروا هذه البركة العجيبة في سطر واحد، استطاع أن يشمل قضية من أوسع القضايا في حياة الإنسان، سطر واحد فقط. تلاحظون أن هذا التعريف كما قال اسم جامع، قوله جامع له دلالة كبيرة جدا، وهو أن العبادة مع الإنسان في كل وقت وفي كل حال في كل أنشطته، في كل أنشطته. ولهذا نلاحظ الشمول في العبادة، نلاحظ الشمول في أمرين: الأمر الأول فيما أمر الله عز وجل به، والأمر الثاني في نشاط الإنسان الظاهر والباطن. فالعبادة إذن العبادة لها جانبين: الجانب الأول ما أمر الله به، ما أمر الله به، فالعبادة تشمل كل الواجبات وكل المستحبات. يعني إذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية، علماء الأصول يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي الأحكام التي يترتب عليها الثواب والعقاب في فعل الإنسان، والأحكام الوضعية هي الأحكام التي وضعت على شكل علامات في التعبدات المختلفة. فأما الأحكام التكليفية فهي خمسة: الواجب والمستحب وأحيانا يسمى المندوب، والمحرم والمكروه والمباح. العبادة تتعلق بالنوعين الأولين، بالواجب والمستحب، فما يحبه الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: ما أمر به على شكل الإلزام وهذا هو الواجب، أو أمر به على غير شكل الإلزام وهذا هو المستحب والمندوب. فكل الواجبات داخلة في العبادة وكل المستحبات داخلة في العبادة، سواء تتعلق بشؤون الإنسان الفردية أو شؤونها الاجتماعية، سواء تتعلق بعلم الإنسان أو عمل الإنسان أو خلق الإنسان، فهي تشمل كل حياة الإنسان. ونلاحظ هذا الشمول في قول المصنف: من الأقوال والأعمال. فكل الأقوال سواء أقوال الظاهر أو أقوال الباطن، وكل الأعمال سواء أعمال الظاهر أو أعمال الباطن داخلة في حقيقة الإيمان، داخلة في حقيقة العبودية، داخلة في حقيقة العبودية. وبهذا نلاحظ أن العبودية شامل للدين كله، وهذا ما سيأتي في الفقرة الجديدة التي سنقرأها، وهي علاقة العبودية بالدين، علاقة العبودية بالدين. الأمثلة التي أشار إليها المصنف هي عبارة عن أمثلة فقط، قسمها إلى قسمين: مجموعة في الأمثلة الظاهرة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، صدق الحديث، أداء الأمانة، بر الوالدين. ونلاحظ في الأمثلة التنوع، ليست عبادات محضة، الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه عبادات، صدق الحديث وأداء الأمانة هذا خلق، بر الوالدين وصلة الرحم هذه قضايا اجتماعية، الوفاء بالعهود ممكن تدخل في القضايا الدولية، الإنسان إذا إمام المسلمين إذا كان عنده إذا كان يحكم دولة وأعطى أحدا عهدا فإنه يلزمه أن يوفي بالعهود. إذن كل حياة الإنسان تدخل ضمن العبادة. وكذلك الأمثلة، المقطع الثاني من الأمثلة كلها أمثلة قلبية: حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك، وهي كثيرة جدا، هي من العبادة، هي من العبادة. ولهذا العبادة، أنواع العبادة مثل شعب الإيمان، وقد قال بعض أهل العلم أن شعب الإيمان لا حصر لها، وأن الحديث الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أن بعض العلماء قال أن المقصود بهذا العدد هو بيان الكثرة وليس المقصود التحديد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما قام بعض أهل العلم يعددها رد عليه البعض بأنه ليس العدد هو المقصود، فإن الشيعة وحدهم افترقوا إلى 73 فرقة، وإنما المقصود هو بيان الكثرة. ولهذا يقول الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، المقصود كثير. وأيضا يمثلون له بحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا ما يتعلق بأمثلة العبادة. فأمثلة العبادة كثيرة جدا، هي داخلة ضمن شعب الإيمان الكثيرة التي لا حصر لها، سواء الظاهرة أو الباطنة. ويكفي يا إخواني إذا أردتم أن تراجعوا مقامات العبادة أن تراجعوا كتاب مدارج السالكين فقط، ستجدون فيه مقامات هائلة جدا متعددة ومختلفة بشكل كبير، وسيأتي الإشارة إلى هذا الكتاب مرة أخرى. أهمية العبادة، إذا نظرتم إلى الأهمية ذكر الشيخ 6 نقاط تتعلق بأهمية العبادة. الأولى: أن العبادة هي الغاية المحبوبة له والمرضية له، واستدل عليها بآية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا يذكرنا بالكلام في توحيد الألوهية. والأهمية الثانية قوله: وبها أرسل جميع الرسل. فموضوع دعوة جميع الرسل ما هو؟ العبادة والعبودية، هذه دعوة جميع الرسل. ولهذا أول واجب على المكلف ما هو؟ العبادة لله عز وجل. هذا خلافا لقول أهل الكلام أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو المعرفة أو الشك كما قال به بعضهم. كل هذا لا قيمة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية البخاري فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ آخر إلى أن يعبدوا الله، وهذا يدل على أن العبودية أول واجب على المكلف. ذكر مجموعة من الآيات الدالة على هذا الموضوع وهي كثيرة. النقطة الثالثة قال وجعل ذلك لزاما لازما لرسوله إلى الموت. فالعبودية ملازمة لأفضل الناس وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الموت. هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يمكن أبدا أن يأتي فترة يكون الإنسان قد سقط عنه التعبد، قد سقط عنه التعبد. وهذا فيه رد على الصوفية كما سيأتي بيانه، الذين قالوا أنه قد يصل الإنسان من خلال التعبد إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف. هذا خطأ كبير، فإن التكاليف لم تسقط عن أفضل الناس وهم الرسل الكرام فضلا عن غيرهم. يقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كل المفسرين يفسرون اليقين على أنه الموت، إلا الصوفية فإنهم يفسرون اليقين على أنه بلوغ درجة في التعبد تسقط عنه التكاليف، وهذا قول شاذ مخالف لكل الأمة الإسلامية. فقد وصف أفضل الناس بالعبادة وهم الملائكة والأنبياء، وهذا يدل على أن العبادة وصف شريف وصف به أشراف المخلوقات، فأشرف المخلوقات هم الأنبياء والملائكة، وبهذا وصفوا. وذكر المسيح قال وقال تعالى عن المسيح الذي دعيت فيه الإلهية كمثال من الأمثلة في موضوع الأنبياء. النقطة السادسة يعتبرنا المسيح نقطة مستقلة. النقطة السادسة قوله وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، يعني نعت النبي صلى الله عليه وسلم في أكمل أحواله، في مقام الدعوة، في مقام التحدي، في مقام الإيحاء، في مقام الإسراء، وهذه مقامات عظيمة وصفه الله عز وجل بالعبودية في هذه المقامات. هذا يدل على أهمية هذه القضية من قضايا العقيدة، وأنها تعتبر أساس من أسس الدين ومن أصوله. نعم تفضل.
قال رحمه الله فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دينته فدان أي ذللته فذل، ويقال ندين الله وندين لله أي نعبد الله ونطيعه ونخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم، يقال تيم الله أي عبد الله.
أي عبد الله.
فالمتيم المعبد لمحبوبه. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله، وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة يكون لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ولرسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله وللرسول كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو لله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده.
نعم.
وتحرير ذلك.
هذه القضية أو هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله فيه فوائد كثيرة جدا، بل إن فيه بعض المقاطع يعني أوصي الإخوة بحفظها، فهي في غاية الدقة وفي غاية الضبط لموضوع العبادة، لأن موضوع العبادة موضوع حساس جدا يترتب عليه أن العبادة إذا جعلت لله عز وجل فهي التوحيد، وإذا جعلت لغيره فهي الشرك والكفر والعياذ بالله. فمتى يعتبر الأمر عبادة؟ بمعنى أنه إذا صرف لغير الله فإنه يعتبر شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، وهذا هو الضابط الذي سيأتي معنا في كلام المصنف، وهو ضابط عام، وفي كل مثال من أمثلة العبادة هناك ضابط خاص يخصها ويميزها. بدأ المصنف ببيان العلاقة بين العبادة والدين، وتوصل إلى أن العبادة هي الدين وأن الدين هو العبادة، وبيّن ذلك من زاويتين: الزاوية الأولى الدليل الذي جاء به وهو حديث جبريل الطويل، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وذكر الأركان الخمسة، وسئل عن الإيمان وذكر الأركان الستة، وسئل عن الإحسان وذكر الركن الأساسي للإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتأملوا في قوله أن تعبد الله، فلفظ العبادة ما زال مستمر معنا، وهو أعلى مقامات الإيمان الإحسان. يعني إذا جئنا نرتب المقامات بحسب مكانتها عند الله نبدأ أولا بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، يعتبر هو رأس الأمر وهو القمة، فمن وصل إليه فإنه لا بد أن يكون اجتاز هذه المراحل حتى يصل إليه، لا يتصور أنه يأتي الإنسان إليه دون أن يحقق الإسلام والإيمان قبل ذلك. هذا الحديث الطويل الذي ذكرت فيه أنواع كثيرة من العبادات، ذكر فيه كم نوع؟ تقريبا 12 نوع: أركان الإيمان 5، أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6، الإحسان ركن، هذه 12 نوعا من أنواع الإيمان تشمل الدين بأكمله. جاء في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، وهذا يدل على أن العبادة التي جاء جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جاء جبريل يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم الدين وعلمهم العبادة، فالعبادة والدين بمعنى واحد. هذه الزاوية الأولى، وهي الاستدلال بحديث جبريل على أن الدين والعبادة بمعنى واحد. الجانب الثاني هو الاستدلال باللغة، فإن الدين كما قال يتضمن معنى الخضوع والذل، وكذلك العبادة يتضمن معنى الخضوع والذل. فالدين كما يقال دينته فدان، يعني ذللته فذل وأخضعته فخضع. والعبادة يقال طريق المعبد، يعني ذللته الأقدام بكثرة السير عليه. فالدين والعبادة يتفقان لغة وشرعا. فلغة مدلول الدين معناها الذل والخضوع، ومدلول العبادة معناها الذل والخضوع. وشرعا حديث جبريل كأوضح مثال يدل على اتفاق العبادة والدين، وهكذا الاتفاق بين العبادة والإسلام. فإن الإسلام معناه الاستسلام لله، والاستسلام يتضمن الذل والخضوع. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو حقيقة الإسلام. يقال فلان مسلم يعني مسلم لله، يعني راض بحكم الله، راض بقدر الله، راض بدين الله عز وجل. فالعبادة إذن تلاحظون أنها تقف على رأس الدين، وأنها هي أساس العقيدة. لكن الشيخ عندما ذكر معنى العبادة في اللغة وأنها تأتي بمعنى الذل والخضوع، يقال طريق معبد يعني ذللته الأقدام، والعبد هو الذليل الذي في أمر سيده دائما، زاد في الشرع معنى جديدا، حيث قال الشيخ لكن العبادة المأمور بها. إيش معنى العبادة المأمور بها؟ يعني الأول معنى العبادة في اللغة، والعبادة المأمور بها مع وجود الذل والخضوع الذي هو مقتضاها اللغوي، لابد أن ينضاف إليها أيضا معنى جديد في المصطلح الشرعي، وهو أن العبادة تشمل الذل مع المحبة. فالمحبة لابد من دخولها في حقيقة العبادة الشرعية. وهذا يا إخواني كثير في اللغة أصلا، وفي الاصطلاح أصلا الصلاة إيش معناها في اللغة؟ الدعاء. فجاء الشرع واستعمل هذه الكلمة الصلاة التي معناها في الدعاء في اللغة، استعملها لأفعال مخصوصة بشكل مخصوص، منه الدعاء ومنه ما هو ليس بدعاء وإنما يتضمن معناه، مثل السجود والركوع هي ليست دعاء وأيضا فيها دعاء الصلاة، وهكذا الصيام. فالصيام معناه الإنساك في اللغة، فاستخدم في الشرع بمعنى الإنساك عن الأكل والشرب والجماع والمفطرات في وقت محدد، في وقت محدد. فأحيانا الكلمة قد يكون معناها اللغوي عام، لكن يستخدم في المعنى الشرعي بنفس المعنى اللغوي، أحيانا يزاد فيه وأحيانا يضبط بوقت وأحيانا ينقص منه شيء، لكن لابد أن يكون هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لأنه لا يمكن استخدام كلمة في غير معناها بالمرة، لا يمكن استخدام كلمة في غير المعنى يعني بدون أن يكون هناك ارتباط لغوي بينهما. فالعبادة إذن في معناها الشرعي تشمل أمران، تشمل أمرين، الأمر الأول الذل، والأمر الثاني الخضوع، والأمر الثاني المحبة. فالذل بدون محبة ليس عبادة، والمحبة بدون ذل ليس عبادة. مثال ذل بدون محبة، مثلا ذل بني إسرائيل تحت فرعون عندما يكون هناك طاغوت يحكم الناس بالحديد والنار بالقوة ويذلهم إذلالا شديدا وهم يكرهونه في قلوبهم، هل يسمى المحكومون لأنهم تعبدوا للحاكم هنا؟ لا. ليش ما يعتبرون متعبدين للحاكم؟ لأنهم يبغضونه يكرهونه. متى يعتبر أنهم تعبدوا للحاكم؟ لو مع هذا الذل انضاف محبة له لصارت عبادة تامة، لصارت عبادة تامة. وهنا نعلم بطلان رأي وفكر أصحاب الغلو، أصحاب الغلو الذين يكفرون المسلمين الذين يحكمون من قبل طواغيت بدلوا شرع الله عز وجل. هناك حكومات طاغوتية بدلت أحكام الله وحكمت في حياة الناس بالقوانين الوضعية، القانون الفرنسي، القانون البريطاني، القانون الأمريكي، أو قانون مخلط من هذه القوانين، فبدلوا شرع الله وحكموا الناس لكنهم حكموهم بالقوة والناس كارهون لهم. فجاء بعض أهل الغلو وقال الناس كفار. لماذا كفار؟ قال لأنهم أصبحوا يعبدون الطاغوت. قلنا كيف يعبدونه؟ قال حقيقة العبادة هي الذل، والطاغوت أذلهم فذلوا، وهذه هي العبادة. قلنا لا، لكن هم يكرهون الطاغوت، هم يبغضونه، ولو كانوا يحبونه ويتعلقون به لهذا العمل الذي يعمله يقوم به فإنه يكون حينئذ عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، لكن هم يكرهونه، يكرهون هذا العمل عندهم. بعض الناس قد يقول يوجد بعض الناس يحب بعض الطواغيت، نقول يحبه لا يحبه لأنه بدل الدين، وإنما لأنه مخدوع إعلاميا مثلا ومضحوك عليه، وأيضا مخدوع للبعض الذين يفتون بالباطل من علماء السوء، ومثل هذا لا يصح تكفيره. ولهذا آراء أصحاب الغلو في مسائل التكفير يجب الحذر منها والبعد عنها والرجوع إلى السنة فيما يتعلق بمسائل الإيمان والكفر. أيضا لو أن إنسان أحب لكن بدون ذل وخضوع، هل يعتبر أنه عبد من أحبه؟ لا، أنت تحب يا أخي ابنك، تحب زوجتك، تحب أمك، تحب أبوك، تحب أصدقائك، تحب زملائك، تحب من يتعامل معك تعاملا حسنا، لكن ما في ذل وخضوع، ولهذا لا يكون عبادة لغير الله عز وجل، لأنها تسمى محبة طبيعية، تسمى محبة طبيعية. متى تكون العبادة؟ إذا كان فيها ذل وخضوع وانكسار للمعبود مع محبة وتعلق به، حينئذ يكون الفعل هذا عبادة، مثل ما يفعله الشيعة مثلا عند قبورهم، عند قبور أئمتهم، فإنهم يشعرون بذل وانكسار وحاجة لأصحاب القبور مع تعلق ومحبة وتعظيم في قلوبهم لهم، وكذلك ما يفعله الصوفية بالنسبة لأئمتهم، فهذا تعبد لغير الله عز وجل، ولا شك أنه يوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ مراتب المحبة، وأن المحبة على مراتب، من ضمن هذه المراتب التعبد، فالعلاقة نوع من أنواع المحبة، والتفين نوع من أنواع المحبة، والعشق نوع من أنواع المحبة، والصبابة نوع من أنواع المحبة، وكل هذه فيها أشعار كثيرة، ذكر جملة منها ابن القيم في الجواب الكافي. وسيأتي الحديث عن موضوع العشق، عشق الصور بشكل خاص وحكمه في مكانه من هذا الكتاب بإذن الله تعالى. فقول المصنف ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، هذه قاعدة، هذه قاعدة يجب أن تحفظ. ثم ما ذكره بعد ذلك هي عبارة عن أمثلة. ثم ختم هذا المقطع الشيخ قبل أن ننتقل إلى قضية أخرى في أنواع العبودية، ختمه بأنه لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستحق العبادة إلا الله، وكل ما أحب ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. ثم ذكر الآية في المجادلة، ثم ذكر أن بعض الأفعال، ذكر قضية في غاية الأهمية ينبغي أن تنتبه لها في الصفحة هذه، الصفحة الثامنة. القضية المهمة هي أنه ذكر أن بعض الأفعال منقسمة، تنقسم إلى عبادة وغير عبادة، وبعضها ليست منقسمة، فالتي ليست منقسمة لا بد أن تكون لله خالصة، وأما المنقسمة فهي بحسبها. فالمحبة اسم عام منقسم، أحيانا الإنسان يحب محبة طبيعية فلا يكون عليه تثريب، وأحيانا تكون محبته بذل وخضوع، وهنا يكون تعبد لغير الله عز وجل فيكون عمله شركا. فمثل المحبة يمكن أن تضاف إلى الله وغيره، لكن هناك نوع من الأعمال لا يمكن أن يضاف إلا إلى الله، مثل الحسد مثلا. يقول الشيخ: فجنس المحبة يكون لله ولرسوله، والإرضاء لله ورسوله، فأنت ترضي الله باتباع أمره وترضي الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع أمره. ولهذا يقول: والله ورسوله أحق أن يرضوه، فجمع بين الله والرسول في الرضا، وهذا يدل على أن الرضا يمكن أن يكون لله ويمكن أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا بضوابطه كما سيأتي معنا إن شاء الله. والإيتاء لله ورسوله. لكن العبادة مثل الخوف والخضوع والتوكل هذا لا يكون إلا لله عز وجل، ولهذا لم ترد إلا مضافة إلى الله. قال: ولو أنهم، تأملوا الآية، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. الإيتاء يمكن أن يكون من الله ويمكن أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم مصدق: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقالوا: حسبنا الله. لم يقولوا حسبنا الله ورسوله، لا، لأن الحسب عمل قلبي لا يكون إلا لله. فيؤتينا الله من فضله ورسوله. تأملوا الآية ما فيها من البيان العجيب: إيتاء لله ورسوله في البداية، حسب لله، إيتاء لله ورسوله في النهاية. وهذا يدل على أن الحسب لا يكون إلا لله فقط. تأملوا الآية، قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ثم قال: فيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الإيتاء لله والرسول. لكن في الوسط قال: وقالوا حسبنا الله، لم يدخل الرسول معه صلى الله عليه وسلم، لأن الحسب عبادة، ومعنى الحسب يعني الكافي، فالكفاية لا تكون إلا من القادر عليها وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: وأما الحسب وهو الكافي فهو لله وحده، كما قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحسب لله، لكن الإيتاء يمكن أن يكون من الله كالقرآن، ويمكن أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم كأخبار النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وأوامره، لكن الحسب لا يكون إلا لله. طيب كيف نخرج هذه الآية؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فهم هذه الآية بعض القبوريين فهما فاسدا، قال أن قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أن الله حسب للنبي والمؤمنين حسب له أيضا، وهذا فهم فاسد. فإن العطف في قوله ومن اتبعك من المؤمنين ليس على لفظ الجلالة، يعني ليس حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وإنما عطف على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله حسبك وحسب المؤمنين أيضا. العطف هنا في قوله ومن اتبعك من المؤمنين يحتمل أمرين: يحتمل أن يكون العطف على لفظ الجلالة الله، وهذا يتضمن معنى فاسد وباطل، وهو أن الرسول حسبه الله وحسبه المؤمنون، وهذا خطأ، فإن الحسب وهو الكفاية لا يكون إلا من الله وحده. ويتضمن أن يكون العطف في قوله ومن اتبعك من المؤمنين عطف على الرسول، فيكون معنى الآية يا أيها النبي ومن اتبعك من المؤمنين حسبكم الله، فيكون الحسب لله، الحسب هو من الله وحده، ويكون الله حسب للنبي وحسب للمؤمنين أيضا. وقد أخطأ كثير من الناس هذه القضية، طبعا ناقشها ابن تيمية في منهاج السنة، وناقشها أيضا ابن القيم في بداية زاد المعاد.
وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد.